بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1242. قال المصنف: قد عد من آداب شرب الماء أمور: أن يشرب الماء مصا لا عبئا أو لا عبا. المص شرب الماء مصا يعني سحب الماء بالهواء عن طريق الأنف، لا عبا يعني لا أنه يبعد قدح الماء مثلا ويملأ الفم ويعبئه، هذا أمر غير محبب وليس من الآداب، لأن الأدب هو أن تشرب الماء مصا لا عبا، ويشربه قائما بالنهار ولا يشربه قائما بالليل. يعني ورد عندنا بالرواية والأخبار أنه من الآداب إذا شخص راد يشرب الماء في النهار يشربه عن قيام، وإذا راد يشرب الماء في الليل يشربه عن جلوس. وأن يسمي قبل شربه مثلا يقول بسم الله، ويحمد الله بعده يقول الحمد لله الذي سقانا فأروانا وأعطانا فأرضانا وعافانا وكفانا، مثلا أكو أدعية كثيرة بعد الشرب. ويشربه بثلاثة أنفاس، يعني يشرب بنفس ويرتاح، ثم يشرب بنفس ثاني ويرتاح، يعني يتوقف عن الشرب، ثم يشربه بنفس ثالث، ويشربه عن رغبة وتلذذ. وأن يذكر الحسين وأهل بيته عليهم السلام. ورد عندنا بالروايات ذكر الإمام الحسين كما لو قال: السلام عليك يا أبا عبد الله، ولعن الله من منع عنك شرب الماء، ويلعن قتلته بعد الشرب، وأن لا يكثر من شرب الماء، لأن هذا مذموم من جهة أنه يسبب الخمول للبدن ويقصر في أداء مثلا الطاعات العبادات العمل. ولا يشربه على الأغذية الدسمة، مثلا يشربه فوق أكل اللحوم أو ما شابه، لأن هذا بمضار صحية. ولا يشرب من محل كسر الكوز، الكوز يعني القدح، المحل المكسور. أحيانا القدح قد يقع وينكسر أطرافه، إذا كان الكوز والقدح مكسور من طرف من أطرافه لا يشرب من محل كسر الكوز، لأن هذا ماذا؟ مذموم. ومن محل عروته، عروته يعني يده، يد الكوز، يد القدح، لا يشرب من المحل القريب من محل يده، ولا يشرب بيساره، يعني لا يشرب باليد اليسرى وإنما يشرب باليد اليمنى. أحكام النذر. مسألة 1243. النذر هو أن يجعل الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه. النذر هو عبارة عن إنشاء يوجده الشخص ويجعل ذمته مشغولة لله عز وجل، أما بفعل شيء أو تركه، ويأتي بصيغة لله عليه، مثلا هذا يسمى بالنذر. مسألة 1244. لا ينعقد النذر بمجرد النية. نشترط في انعقاد النذر وجود النية والقصد القلبي لفعل النذر أو تركه، لابد من وجود القصد القلبي، أما مجرد النية القلبية من دون النية اللفظية هذا لا ينعقد، لابد من وجود النية، لابد من وجود القصد، أما نذر من دون قصد لا يقع، بل لابد فيه من الصيغة. يعني شنو معنى أن النذر مجرد النية لا يقع؟ يعني مجرد أنه يقول لله علي في مجال الإخبار، في مجال التمثيل، في مجال الاستهزاء، في مجال فعل السخرية، في مجال أي في أي مجال من هذه المجالات، إذا ما قاصد إنشاء النذر بالقصد القلبي لا يقع، لا يقع الإنشاء، لابد من قصده. مجرد قوله لله علي حتى لو كان تمثيلا أو تعليما أو سهوا أو غفلة هذا لا يوقع النذر، لأنه وقع من دون قصد، فلا بد من إيجاده بمن؟ بالقصد، بل لا بد فيه من الصيغة. يعني حتى إيجاد القصد القلبي للنذر ما يكفي، يعني شخص يقول أنا نذرت لله علي النذر بس ما أتلفظ به، قصده بقلبه، نقول القصد القلبي من دون إظهاره بالصيغة اللفظية ما يقع. لماذا؟ لابد من التلفظ بعبارة النذر اللي تدل عليه أن يقول لله علي، لله علي. لماذا؟ لأن النذر إنشاء، والإنشاء لابد له من مبرز. هذا المبرز النفساني يقع أما باللفظ أو الفعل، وهذا بالنسبة للنذر دل الدليل أنه لا يقع إلا بمن؟ إلا بمن؟ إلا باللفظ. مثل الطلاق، الطلاق مو إنشاء، لابد له من مبرز للخارج والواقع. المبرز له بما ما هو؟ اللفظ فقط، يقول زوجتي طالق. فهنا نفس الكلام بالنذر، النذر إنشاء لابد له من مبرز، ولابد من ذكر صيغته، ولابد من الصيغة وهي لله علي. ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ لله أو ما يشابهه من أسمائه المختصة به. نشترط في صيغة النذر أن يقول لله علي أو ما شابه من الأسماء المختصة بالله، مثلا الرحمن، للرحمن علي، للرحيم، أو ذكر أوصاف وأفعال مختصة بالذات الإلهية المقدسة لا يشاركه فيه غيرها غيره. مثلا يقول لمقلب القلوب علي، لمقلب القلوب والأبصار، أو يقول للذي نفسي بيده، أو للذي فلق الحبة وبرأ النسمة. هذن الأوصاف والأفعال مختصة بالذات الإلهية لا يشاركه فيه غيره. فلهذا يمكن أن تقع ماذا؟ تقع به. لاحظ أن المصنف ذكر ما من أسمائه المختصة به. لماذا قال المختصة به؟ يعني يقصد الأسماء والأوصاف اللي مختصة به وما يشارك فيه غيره. أما مثلا لو قال للسميع، مثلا للبصير، هذه أسماء أو أوصاف يشاركه به غيره. يعني كما أنه الله سميع، غيره أيضا يسمع مثل الإنسان. إذا كانت مشتركة بين الخالق والمخلوق مثل السميع البصير الكريم، مثلا العزيز، هذني ما يقع به ماذا؟ النذر، لأنها ما مختصة به بل مشتركة مع من؟ مع غيره، بين الخالق والمخلوق. وهكذا إذا ذكر أوصاف أفعال يغلب عند إطلاقها على الذات الإلهية، بحيث إذا أطلقها تنصرف إليه سبحانه وتعالى، مثل الرب، الخالق، الرازق، هذني صفات فعلية، أفعال، صفات أفعال، الربوبية، الخالقية، الرازقية، صفة أفعال. بس لما نطلقها بمن مختصة؟ بالذات الإلهية، تنصرف إليه ولا تنصرف إلى غيره، ولا يشاركه غيره كالرب والخالق والرازق. أيضا تنعقد، يعني لو قال للرب علي، للخالق علي، للرازق علي، هذا ينعقد النذر فيها. فلو قال الناذر مثلا لله علي أن آتي بنافلة الليل، يعني نذر لله، نذر أنه يصلي صلاة الليل، هذا يسمونه نذر تبرع، أو يعبرون عن النذر المطلق الغير المعلق، هذا يصح ويقع ويجب الوفاء به، صح النذر ويجب الالتزام به لأنها صيغة صحيحة. أو يقول للرحمن علي، هذا الأوصاف والأفعال المختصة بالله، لفظ الرحمن، للرحمن علي أن أتصدق بمئة دينار، هذا صح النذر ويلزم الوفاء به. وله أن يؤدي هذا المعنى، معنى ماذا؟ الصيغة والقصد القلبي والمشتملة بلفظ لله، لله علي، له أن يؤديه بأي لغة أخرى غير العربية. يعني ما نختص بإنشاء النذر فقط بالعربية، حتى لو كان باللغة الفارسية، باللغة الإنجليزية يقع، ولكن يؤدي بنفس المعنى، بنفس معنى لله علي، للرحمن علي، للرازق علي، للخالق علي، لفارق الحب والنوى علي، لمقلب القلوب والأبصار علي، وهكذا. ولو اقتصر على قوله علي كذا لم ينعقد النذر. الشخص اللي يقول علي كذا، التزم بكذا، مثلا تعين علي كذا، هذا هاي الألفاظ مدل على الالتزام بالنذر، لا ينعقد النذر بها، لأنه عندنا ورد بدليل الروايات والأخبار صيغة النذر لا تقع إلا إذا كانت مشتملة على لفظ لله، لا تقع، لا تقع، لا ينعقد النذر إلا بصيغة الله، لله علي أو ما يشابه من الأسماء المختصة. أما مجرد علي كذا، التزم بكذا، تعين علي كذا، هذا لا ينعقد النذر بها. وإن نوى في نفسه معنى لله، طيب لو قال علي ولم يتلفظ لله وإنما نواها في نفسه تقديرا، يعني قدرها من دون أن يتلفظ بها، هذا يكفي؟ نقول وإن كان يوجد قصد، وإن كان هو نواها في نفسه، وإن كان هو قدرها، لكنه ما دام لم يظهرها في الصيغة لا ينعقد النذر، لأن لابد أن تظهر لفظة لله ماذا؟ في الصيغة. وإن نوى في نفسه معنى لله هذا لا ينعقد به النذر. ولو قال نذرت لله أن أصوم، أو لله علي نذر صوم كذا يوم مثلا، ففي انعقاده إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. إحنا عندنا النذر من ينعقد؟ ينعقد بطريقة الإنشاء، مثل لله علي، ظاهرة في الإنشاء. أما قوله نذرت لله، هذه الصيغة هل المراد بها من قبل المنشئ المتكلم، هل يريد بها الإنشاء أم الإخبار؟ نذرت لله، تريد تنشئ لو تخبر، أو لله علي، تريد تنشئ لو تخبر. إذا كان إنشاء فهذا يقع النذر، إذا كان إخبار لا يقع النذر. الآن هاي اللفظة تحتمل الإنشاء أو تحتمل ماذا؟ الإخبار. هنا وقع كلام، هل ينعقد النذر بها أم لا؟ المصنف قال في انعقاد النذر بها إشكال، محل توقف ومحل تردد، لأنه هل يصدق عليها أنها إخبار أو المراد بها أنه إنشاء؟ لكن مع ذلك فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي من يقول نذرت لله أو لله علي نذر، مقتضى الاحتياط الوجوبي وجوب الوفاء بهذا النذر لاحتمال انعقاده وصحته، ويجب ويلزم الوفاء به. مقتضى الاحتياط الوجوبي يكون ماذا؟ الوفاء بالنذر. نعم. نعم.
هل صيغة الإنشاء؟
أي لله علي إنشاء، أي صيغة لله علي إنشاء، لله علي أن آتي بنافلة الليل.
أي.
أي نعم نعم نعم، أحسنتم. وهذا يسمون نذر التبرع أو النذر المطلق غير المعلق. نعم. مسألة 1245، يعتبر في الناذر، يعني الشخص الذي يقع منه صيغة إنشاء النذر، أولا البلوغ، إذا كان صبي لابد أن يكون بالغ بعلامة من علامات البلوغ، مثل 4-15 سنة هلالية، كذلك البنت 9 سنين هلالية أو غيرها من باقي علامات البلوغ. لماذا؟ لأنه لا يصح من الصبي النذر لسلب عبارته، وكونه كون جده وخطأه واحد، يعني ما مأخوذ به، هل هو جد قاصد جاهد مثلا، هذا ما مأخوذ به، فلهذا يعبرون أنه الصبي مسلوب العبارة لا يؤخذ به. هاي أولا. اثنين العقل، يعني لا يصح النذر من المجنون، لأن المجنون ما يمكن أن يتحقق منه قصد الالتزام بمن بالنذر، لعله القصد القلبي لفعل النذر أو تركه لا يحصل منه، وإذا حصل القصد تنزلا، إذا قلنا هو قصد النذر، كيف راح يحصل من الالتزام بالوفاء بالنذر وهو مجنون غير مثلا فاقد للعقل؟ ثالثا الاختيار، يعني لابد أن يكون مختار في فعل وإنشاء صياغة النذر، لا إنه مثلا مكره أو إنه مجبور أو مقهور أو مضطر. النذر قوام القصد، فلابد أن يحصل عند اختيار وقصد، لا مكرها. ورابعا القصد، طبعا ليش إحنا اشترطنا الاختيار؟ لأن لابد حتى يتحقق منه قصد، إذا هو ليس مختار يعني ما قاصد، وإحنا اشترطنا أنه لا ينعقد النذر إلا بمن بالقصد. نعم، رابعا القصد وعدم الحجر عن التصرف. يعني القصد يعني يكون ليس من قبيل الشخص السكران الفاقد لقصده، أو الشخص الذي يغضب غضب شديد ويسلب قصده واختياره، هذا لا يصح منه. وعدم الحجر عن التصرف يعني أن لا يكون ممنوع منع شرعي من التصرف في أمواله في متعلق النذر، إذا كان هذا النذر يتعلق التصرف بالمال. أما إذا كان لا يتعلق بالتصرف بالمال، بعد ما نشترط ماذا؟ عدم الحجر عن التصرف في متعلق النذر، يعني ما يتعلق به النذر من الصرف المالي، لأنه الحجر إحنا نشترطه في موارد ماذا؟ المنع التصرف المالي. أما إذا كان النذر ماله ما مختص بالمال، ما فيه صرف مالي، النذر ينعقد ولا يأتي شرطية عدم الحجر، فيلغى نذر الصبي يعني غير البالغ، لأنه ينتفي الشرط وإن كان مميزا أو مميزا، وإن كان هذا الشخص مثلا عمره 12 13 أو قريب مراهق من البلوغ، أو كان يحسن ويعرف فعل الأشياء من حسنها وقبيحها، أو ما فيه مصلحتي ومفسدتي، مع ذلك لا يصح. وكذلك نذر المجنون لأنه راح يسقط منه شرطية العقد، ولو كان إدواريا حال جنونه، يعني سواء كان جنون إطباقي في كل الأدوار والحالات، أو كان جنون إدواري يعني في بعض الحالات والأدوار، أيضا هذا ماذا؟ يسقط نذره لسقوط شرطية العقل. والمكره يعني الشخص الغير المختار الذي يكره ويحمل على فعل النذر إكراها من دون اختيارا، والسكران لأن السكران غير قاصد، ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد، يعني مجرد الغضب هو لا يمنع من إعقاد النذر، ولكن لو كان هذا الغضب غضب شديد وصل إلى درج سلب القصد، بحيث من قال لله عليه من شدة غضبه بعد هدوئه والتفاته إلى نفسه يقول أنا ماذا قلت؟ أنا لم أقصد أن أقول لله عليه، لكن خرجت اللفظة من عندي من دون قصد. نقول إذا كانت حالة الغضب شديدة تصل إلى مرحلة سلب القصد والاختيار، بحيث أنه المكلف بعد هدوء من الغضب يقول أنا ما قصدت أن يقع مني هذا اللفظ، هذا معناه أنه النذر وقع مع ماذا؟ مع سلب القصد، فلا يقع صحيحا. قال ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الاختيار. والمفلس أو المفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من أمواله، الشخص المفلس اللي تكثر عليه ديون ويحصل عنده تفليس ويفلس من الأموال، الحاكم الشرعي يحجر عليه، إذا حجر عليه وأمواله متعلق بها حق الغرماء اللي هم الديانة، من جهة أن الحاكم الشرعي قسم أمواله على عدد الديانة، فحينئذ بعد ما يجوز له يتصرف في أمواله، فلو نذر نذرا ماليا يتعلق بأمواله ما يحق له يتصرف في أمواله، لأنه هو محجور وممنوع من التصرف الشرعي في أمواله، فبالتالي نذر ماذا؟ لا يقع صحيحا، لأنه إحنا نشترط عدم الحجر عن التصرف المالي في متعلق النذر إذا كان الصرف هو صرف مالي. والمفلس أو المفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من أمواله، طبعا ليش المصنف قيد بما تعلق به حق الغرماء؟ لأن حق الغرماء يتعلق بالأموال من ما عدا منه مستثنيات الدين، يعني ما يتعلق ببيته أو سيارته الخاصة أو ملابسه أو دابته أو خادمه. نعم، فإذا وقع متعلق النذر بمستثنيات الدين النذر يقع صحيح وينعقد. إحنا كلامنا عدم انعقاد النذر بالنسبة للشخص المهجور عليه إذا تعلق نذره بالصرف المالي بما يتعلق بالأموال اللي هي من حق الغرماء، يعني حق الديانة اللي حجر عليها الحاكم الشرعي وأراد تقسيمها على الديانة بالنسبة. والسفيه يعني الشخص السفيه اللي ما يتصرف تصرفات عقلائية في حفظ المال، أيضا قد يحجر عليه، كما لو كان يشتري الشيء الغالي الرخيص بالثمن الغالي أو مثلا يشتري الأشياء الكثيرة من دون الحاجة إليها، هذا سمو سفيه. هنا السفيه أيضا ممنوع من التصرف المالي، فلا يصح منه النذر سواء تعلق نذره بمال خارجي أو بمال في ذمته. يعني سواء كان النذر متعلق بصرف مالي وهذا المال موجود في الخارج ومتعلق بحق الغرماء مثلا بالنسبة للمفلس، أو سفيه وموجود عند مال خارجي، أو كان متعلق بمال في ذمته يعني الدين، يريد هو يتصرف بالأموال اللي هي الدين اللي موجودة في ذمته، هذا لا يصح، لا يصح. نعم. مسألة 1246. نعم. يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا للناذر حين العمل. يعني نشترط في صحة النذر أنه يكون الشخص الناذر قادر على إيقاعه، لابد يكون مقدورا للناذر حين العمل. حين العمل يعني حين الوفاء بالنذر، لما الآن يريد يوفي بالنذر كون يكون إلى ماذا؟ مقدور عليه، هذا معنى حين العمل. يعني من إحنا من نشترط يكون قادر حين النذر، حين إنشاء النذر؟ الريد قادر متى؟ مقدور للناذر فعل العمل حين العمل، يعني حين إرادة الوفاء بالنذر. هذا طبعا النذر اللي يتعلق بالفعل والترك يسموه النذر المعلق. احنا عندنا قسمين من النذر، عندنا نذر يسموه نذر المطلق غير المعلق، نذر التبرع مثلا يقول لله علي أن أتي بنافلة الليل، وعندنا نذر معلق تارة يسموه نذر البر، نذر البر مثلا يقول لله علي أن أصلي صلاة الليل ولا أتركها، هذا نذر بر لفعل بر. نذرا علي أن أحج ماشيا، هذا نذر بر. نذرا علي لأترك النميمة والغيبة، هذا نذر زجر كما سيأتينا. هذا يسمو نذر البر، الأول يسمو نذر البر اللي هو يقع على الفعل اللي هو من الأفعال الخير البارة، فلا يصح نذر الحج. طبعا قبل لا ندخل في هذا المثال لابد أن نبين أنه المصنف حينما قيده أن يكون مقدورا للناذر حين العمل، هاي يريد يشير إلى أنه لو كان غير مقدور حال النذر وأصبح مقدور حين الوفاء بالنذر لصح. مثلا أنا حين ما قلت لله علي لم أكن قادر، لكن حينما ردت أوفي بالنذر أصبحت قادر والمنذور مقدور عليه، يلزم الوفاء به. وإشارة إلى أنه لو كان مقدور حين النذر، حينما قلت لله علي كان مقدور هذا الفعل والعمل، لكن أصبح غير مقدور حين العمل والوفاء به، حينئذ لا يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء به. فلا يصح نذر الحج ماشيا ممن ليس له قدرة على ذلك، أي على المشي. لا يصح أن الإنسان ينذر أنه يحج بيت الله ماشيا وهو ليس له قدرة على المشي، لأن هذا حال غير مقدور للناذر حين العمل والوفاء به. وكذلك مثلا يعتبر فيه أن يكون راجحا شرعا حين العمل. يعني نشترط أيضا أن يكون متعلق النذر من الأمور الراجحة شرعا. الراجح يعني المرغوب المراد من قبل الشارع حين العمل، حينما يريد يعمل به الآن أصبح ما هو بعده موجود راجح وأمر ماذا؟ مرغوب به. كما كأن ينذر فعل واجب، بأن فعل الواجب اللي يكون طاعة لله تعالى عليه بالفرض، مثل الصلاة الواجبة، الصوم الواجب، الحج الواجب. مثلا يقول لله علي أن أؤدي صلواتي وفروضي الواجبة في أول وقتها، لله علي أن أصوم شهر رمضان بجميعه بتمامه من دون أن أنقصه، هذا يسموه نذر البر، نذر البر مثلا. ولله علي أن أؤدي الحج لهذا العام وهو فريضة علي وهو مقدور عليه وأنا مستطيع له، هذا يسموه نذر للشيء لفعل واجب. أو لله علي أن أؤدي الزكاة والخمس من أموالي التي قد وجبت علي وهكذا. هذا نذر لفعل واجب. أو نذر مستحب، مثل نذر مستحبات كثيرة: لله علي أن أصوم يوم الغدير، لله علي أن أدفع صدقة للفقراء، لله علي أن أزور المعصومين، لله علي أن أؤدي عمرة مستحبة مثلا، لله علي أن أقرأ القرآن وأختمه في شهر رمضان، لله علي أن أقرأ الدعاء أو الزيارة للمؤمنين أو عيادة المرضى. هاي كلها وكثيرة أفعال مستحبة، إذن هي راجحة شرعا في متعلق النذر فتقع صحيحة. أو ترك حرام، ترك الحرام يسمى نذر الزجر. إذن صار عندنا نوع من أنواع النذر: نذر بر لفعل محمود، وعندنا نذر زجر لفعل معصية. كان مثلا كان يقول: إن تعمدت الكذب فلله علي أن أصوم شهرا، هذا زجر للنفس حتى ما ترتكب فعل المعصية. يقول مثلا: إن ارتكبت الضحك في المقابر فلله علي أن أتصدق بدينار على الفقراء، هذا نذر زجر للنفس حتى لا تضحك في المقابر. يقول مثلا: إن شربت خمرا فلله علي أن أصلي 100 ركعة، هذا يسموه نذر الزجر على ترك حرام أو ترك مكروه. المكروهات كثيرة، مثلا يقول: لله علي أن لا أرد قضاء حاجة المؤمن وأنا قادر ومستطيع على قضائها، لأن رد قضاء حاجة المؤمن مع القدرة عليه مكروه. أو مثلا يقول: لله علي أن لا أنام على بطني، لأن النوم على البطن مكروه. لله علي مثلا أن لا أشرب الماء قائما بالليل، لأنه شربه مكروه على القول بكراهته. وهكذا وهكذا مكروهات كثيرة. هو يقول: لله علي على ترك المكروه، أو لله علي أن لا أنام بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس، وهكذا. هذا يسمون نذر زجر لترك مكروه. أو المباح، بالنسبة للفعل المباح اللي ما يصح إتيانه من المكلف من دون إلزام، إن قصد به معنى راجحا كما لو نذر أكل الطعام قاصدا به التقوي على العبادة مثلا، إن عقد نذره. يعني إذا قصد من هذا الفعل المباح اللي هو أكل الطعام، أكل الطعام فعل مباح، لا هو واجب ولا هو مستحب، لا هو حرام ولا هو بمكروه، إذن هو مباح، للمكلف حرية والاختيار بفعله أو تركه، هذا معنى المباح. إذا تعلق النذر بالفعل المباح، إذا كان فعل المباح راجح كما لو نذر أكل الطعام اللي هو الفعل المباح، بس قصد من عند أمر راجح ومرغوب شرعا اللي هو أنه الطعام يقويه على العبادة، أو مثلا يؤدي فعل أكل الطعام حتى يتقوى على الصيام، فحينئذ راح ينعقد. أما يأكل الطعام للتقوي على الصلاة وقيام الليل، أو مثلا يأكل الطعام للتقوي على أداء الصيام، انعقد نذره ونذره صحيح ويلزم الوفاء به. وإلا يعني إذا كان أمرا مباح ما قصد به معنى راجح، مثلا فقط أن قال: لله علي أن أبقى واقفا، لله علي أن أصعد هذا الجبل، لله علي أن أذهب ركضا إلى السوق، هذه أفعال مباحة لكن ما متعلق بها فعل راجح، هذه لا تنعقد، لا تنعقد. مثل هكذا ماذا؟ مثل هكذا نذور على أفعال مباحة ليس بفعلها فعل راجح. قال: وإلا، يعني إذا كان مباح ولم يقصد به معنى راجح لم ينعقد، يعني لم ينعقد النذر ولم يقع. كما ينحل فيما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ، كما لو نذر ترك التدخين لتتحسن صحته ويقوى على خدمة الدين ثم ضره تركه. يعني لو شخص نذر لله نذر، هذا النذر أثناء إنشاء صيغة النذر كان راجح يعني مرغوب به، هو فعل مباح لكن قصد به فعل راجح، فعل مباح التدخين، التدخين فعل مباح بنفسه بحد نفسه فعل مباح ليس محرم، وهو قصد من هذا الفعل المباح اللي هو ترك التدخين أمر راجح. ما هو هذا الراجح؟ إنه يريد يترك التدخين حتى تتحسن الصحة، وهذا أمر مرغوب عقلائيا وراجح، ولا وحتى يقوى أيضا على الخدمة، خدمة الدين أو مثلا إتيان للواجبات أو ترك المحرمات. لكن إذا أصبح ترك التدخين مضر به، وهذا يحصل عند بعض الناس اللي عنده حالة إدمان قوية، بحيث إذا ترك التدخين لعله يصيب ضرر مثل مرض نفسي أو ما شابه، حينئذ إذا كان ترك التدخين يسبب له مضرة، فحينئذ راح يزول الرجحان، يزول الرجحان. فبالتالي إذا زال الرجحان راح يصبح فعل مباح، وإحنا قلنا إذا فعل مباح ما مقصود به أمر راجح، هذا لا ينعقد به النذر، فينحل النذر بعد ذلك، من بعد ما انعقد انحل لزوال الرجحان عنه. نعم. مسألة 1247: لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها. أولا نتكلم تارة عن نذر الزوجة، هل يشترط في صحته فعلا وابتداء من أول الأمر إذن الزوج؟ يعني إذا الزوجة أرادت أن تنذر، هل يشترط أنه ما يصح تنذر إلا تروح تستأذن الزوج؟ الجواب لا يشترط ذلك. فلو نذرت الزوجة صح نذرها، ولكن نذرها ليس تام، بمعنى إنه متوقف صحته على أن لا ينافي حق الزوج. مثلا هي نذرت أن تصوم يوم الغدير، والزوج من حقوقه الاستمتاع وطلب حق الفراش، فحينئذ إذا كان هذا النذر يمنع الزوج من الاستمتاع بزوجته بحقه في نهار الصوم، هذا لا ينعقد النذر، لأنه الزوج ما آذن به، فلا بد تأخذ إذنه. إذا إذن الزوج وسقط حقه يصح النذر مالها، وإذا لم يأذن الزوج لا يصح النذر. فإذا كان النذر ينافي حقه من الاستمتاع منها، فحينئذ هذا لا يصح. نعم. إذا النذر اتوقف على نفي حق من حقوق الزوج، مثلا هي نذرت نذر انها مثلا تخرج للتصدق في المسجد، او مثلا نذرت نذر الزيارة المستحبة لمراقد المعصومين، وكان هذا النذر يسبب منافاة لحق من حقوقه، وهي انها تخرج من الدار من دون اذنه، هذا ما يصح، لابد يتوقف على اليمين. صحة النذر متوقف على أخذ الإذن من الزوج، فإذا لم يأذن الزوج بالخروج من الدار لا ينعقد نذرها ولا يصح. قال: لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها، هذا على نحو المثال، وكذلك في الخروج من داره من غير إذنه، وفي صحة نذرها في مالها من دون إذنه في غير الحج والزكاة والصدقة وبر والديها وصلة رحمها إشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه. الآن نتكلم عن النذر اللي يقع من الزوجة ويستلزم تصرف مالي. مرة نذر الزوجة يستلزم تصرف مالي في مال الزوج، هذا واضح لا يصح إلا بماذا؟ برضا وإذن الزوج. اثنين، مرة يتعلق نذر الزوجة للتصرف المالي في مالها، هذا بي قسمين الكلام بي تفصيل. مرة يكون نذرها لأداء حج مثل مستحب، أو لدفع زكاة، حج واجب أو مستحب، أو لدفع زكاة، أو مرة يكون نذرها لدفع صدقة، ومرة يكون نذرها لصرف المال من أجل بر والديها، مثلا لعلاجهم من مرض، لأجل سفرهم، لأجل مثلا تسهيل أمر مصاريف حجهم أو عمرتهم، ومرة يكون التصرف المالي لأجل صلة رحمها، يعني أحد أرحامها محتاج لمال، هي تريد تصله بإعطاء للمال لسد حاجته، أو مثلا بعض الأموال متوقفة على هي تريد تسافر بهن وتصرفهم بالسفر لأجل ماذا؟ صلة الرحم. هذن الأمور ما يشترط فيهن إذن الزوج، يصح ولو من دون إذن الزوج الحج، الزكاة، الصدقة، بر والديها، صلاة رحمها. هذني يصح منهن النذر من الزوجة وإن كان ما يحتاجن إلى إذن منه، إذن الزوج. أما في غير هذني الموارد اللي ذكرناهن، أي تصرف مالي آخر، مثلا نذرة ذبح وليمة، يتوقف على تصرف مالي إنها تشتري حيوان وتذبحه، هذا تصرف مالي. مثلا نذرة مثلا بناء مسجد، نذرة مثلا بناء قنطرة خيرية، نذرة مثلا بشراء أمور مثلا وجعلها مورد من موارد أمور الخير مثلا، لا طبعا في غير مورد الصدقة. هذا هنا إشكال، المصنف يقول توقف لعدم تمامية الدليل عليه، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه، يعني على الزوجة بمقتضى الاحتياط أخذ الإذن من الزوج عند النذر. إذا نذرت من دون إذن الزوج لابد أن تأخذ منه ماذا؟ النذر. هذا من جهة أخذ الإذن. طيب إذا نذرت من دون إذن الزوج أيضا يلزم عليها الوفاء بالنذر احتياطا لاحتمال وجوبه، لأن إحنا قلنا إشكال، متوقفين إحنا، ما المصنف ما أفتى، استشكل وتوقف ما أفتى، هل يشترط بإذن الزوج أو لا يشترط؟ إشكال. يعني قد يقال إنه تصرفها المالي مشترط بإذن الزوج فلا يصح منه، وقد يكون قول آخر إنه نذرها يصح في التصرف المالي وما يشترط في إذن الزوج، فمقتضى الاحتياط الوجوبي حتى الصحح نذرها كنت تأخذ إذن الزوج لاحتمال ماذا؟ اشتراط صحة نذرها بإذنه. ومقتضى الاحتياط الوجوبي إذا نذرت من دون إذن الزوج لازم ماذا تفعل؟ توفي بالنذر احتياطا لاحتمال لزوم الوفاء بالنذر وعدم توقف صحة نذرها المالي على منه؟ إذن زوجها. واضح إن شاء الله؟ مقتضى الاحتياط الوجوبي إنه إذا تريد الصحيح نذرها تستأذن الزوج، وإذا نذرت ولو من دون إذن الزوج يلزم عليها الوفاء بالنذر احتياطا. نعم. أي نعم، يصحح النذر اللاحق. نعم، لأن إحنا قلنا هذا شرطية إذن الزوج للنذر مو شرط ابتدائي، يعني مو شرط ابتدائي، إنما شرط استمراري. بالبداية إذا ما الزوج مثلا ما وافق، بعدين وافق يصحح النذر ماله، أو ما نقول هكذا، نقول بالبداية ما أطى إذن، ما عنده علم، بعد الفعل صحح العمل بالنذر اللاحق، هذا يصح. نعم. ويصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا. الولد إذا راد ينذر نذر مع وجود والده، أولا مرة نتكلم عن شرطية إذن الوالد لصحة نذر الولد ابتداء، يعني هل نشترط أنه الولد إذا راد ينذر أنه لابد قبل لا ينذر يروح يأخذ إذن الوالد؟ هذا لا نشترطه ابتداء، ما مشروط هكذا إذن الوالد فيه. فيصح نذره سواء أذن الوالد له أو لم يأذن. نعم، ولكن استدراك، إذا نهاه أحد الأبوين عما تعلق به النذر فلم يعد بسببه راجحا في حقه إن حل نذره ولم يلزم الوفاء به. إذا الولد نذر والنذر ماله صحيح، لأن إحنا ما مشترطين إذن الوالد ابتداء، ولكن بعد وقوع النذر أحد الأبوين الأب أو الأم نهى عن هذا النذر، كما لو نذر على نفسه أن يصوم شهرا، والوالدين يتأذون أنه ابنهم يصوم شهر وهو ضعيف البنية، ما يريدون يصوم، فهم ما يريدون من باب الرأفة إليه، من باب مثلا تعلق الإحسان به، فما يريد يصوم شهر لأن صوم شهر يؤذي صحيا لعله يسبب ضعفه، فلهذا الأبوين نهوه عن هذا النذر. أو نذر يتطلب من عنده صرف أمواله كله، والأبوين شفقة عليه ما يريدون يصرف أمواله كلها أو يخسرها في متعلق النذر، فأحد الأبوين الأب والأم نهى عن هذا النذر عما تعلق به النذر، مثل الصوم، مثل الصدقة. فحينئذ مع نهي أحد الأبوين يصبح نذرا غير راجح، نهي الوالدين يجعله غير راجح. مع نهي أحد الأبوين يكون متعلق النذر حرام، لأنه ما يصح مخالفة الأبوين فيما يؤذيهما، هما منه نهو شفقة عليه، فهو لا يجوز أن يخالفهم في النهي الذي يصدر من الأبوين شفقة عليه، لأنه إذا خالفهم يصيبهم الأذى. وإحنا مر علينا سابقا أنه من موارد في باب الواجبات، في باب المحرمات، ذكرنا هناك أنه مع نهي الوالدين شفقة ما يجوز المخالفة، لأنه يلزم ماذا؟ عقوق الوالدين. إذا نهى أحد الأبوين شفقة عليه عن متعلق النذر راح يصبح نذرا حرام ولا يصح نذر الحرام. إذا أصبح حرام يعني أصبح غير راجح، أصبح مرجوح غير محبوب عند الشارع، لا يتعلق به النذر، راح ينحل نذره ولا يلزم عليه الوفاء به. قال: ويصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عما تعلق به النذر فلم يعد بسببه راجحا، يعني بسبب النهي، بسبب نهي الوالدين لم يعد راجحا، بل أصبح حراما مرجوحا في حقه، إن حل نذره يعني انفك النذر ولا يلزم الوفاء به، ولم يلزم الوفاء به. كما لا ينعقد مع سبق توجه النهي إليه على هذا النحو، يعني لو سابقا قبل لا ينذر الأبوين نهوا أن ينذر صوم أو نهوا أن يصوم الصيام المستحب لأنه ضعيف البنية شفقة ورحمة عليه، أو الأبوين نهوا عن السفر لأنه سفره يستلزم ماذا؟ الأذية للأبوين، كالسفر للبلاد البعيدة أو الخطيرة. فإذا كان قد توجه سبق نهي قبل النذر، بعد ما يحق له ينذر السفر ولا يحق له ماذا؟ ينذر الصوم، لأنه يصبح ماذا؟ مرجوح، لأن منهي عنه، والنذر المرجوح المنهي عنه ينحل ولا يلزم الوفاء به. كما لا وإن كان مسبوق سابقا أصلا من أول الأمر لا ينعقد، كما لا ينعقد مع سبق توجه النهي إليه على هذا النحو. يقصد على هذا النحو يعني النهي بسبب النهي راح يصبح هذا الفعل مرجوح، لا يعد راجحا، يصبح حراما فينحل نذره، يعني لا ينعقد نذره من أول الأمر ولا يلزم الوفاء به. هذا معنى مقصوده على هذا النحو. نعم. مسألة 1248، هذه إن شاء الله يأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.